بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي الشريف بسند صحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام، أي الصادق أو الباقر، قال: إن الله لم يدع الأرض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. صدق مولانا الباقر والصادق عليهما السلام. في هذا الحديث الشريف الإمام عليه السلام يبين أن الله لم يترك الأرض من حجة، من عالم، من إمام يعرف الناس الحق من الباطل، وبه يتبين للناس الحق من الباطل. علماء أهل السنة، أو بالأصح بعض منهم، ذكروا في كتبهم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة. قال ابن تيمية في مجموع فتاواه: فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري لما تكلم عن صلاة نبي الله عيسى خلف الإمام المهدي سلام الله عليه، قال: وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة، مع كون هذا الرجل في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، في هذا دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. وقال ابن قيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله. إنه ما هو قول رسوله؟ إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه. لكن الذي يعني هؤلاء ابن تيمية أو ابن حجر أو ابن القيم أو غيرهم، هم يعنون بالقائم لله بحجة يعني العلماء. الله يحتج بالعلماء على عباده. والذي يذهب إليه الشيعة لا يحتج بإمام العلماء، بإمام معصوم منصوب من قبل الله ورسوله. بالنسبة إلى هذا الحجة، لابد أن تتوفر في صفات. هل الله سبحانه وتعالى يحتج على عباده بأي شخص؟ لا، وإنما يحتج على عباده بإمام يعرف الناس الحق من الباطل، يفصل بين الحق والباطل، يكون قوله هو الفصل. هذا الذي يحتج الله به على عباده لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات. هذه الصفات كثيرة، لا يسع المجال أن نذكرها كلها، لكن سنذكر بعضا منها. من ضمنها أن يكون هذا الإمام أو هذه الحجة معلومة عند الخلق أنها حجة. لابد أن يعرفنا الله بحجته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجعل الأمة في مزيد من الحيرة والتيه. أنا جعلت لكم حجة، من هو؟ أنتم ابحثوا. لا، لابد أن يعرف الناس بهذا الحجة. طبعا تعريف الناس بهذا الحجة بالنص عليه أو بجريان المعجزات والكرامات على يديه، أو بأنه لا يسأل عن شيء فيقول لا أدري، يجيب في كل شيء، هذا هو الحجة. في الكافي الشريف بسند معتبر عن العبد الصالح وهو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما قال: إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف. ذكر في معنى الحديث عدة احتمالات، من ضمنها يعني الحجة لله على خلقه لا تقوم، لا تتحقق إلا إذا كان هناك إمام وعرف ذلك الإمام. أما إذا ما عرف، لا نعلم به، يا رب كيف تحتج علينا بحجة أنت لم تدلنا عليها ولم تخبرنا بها ولم تنص عليها، فكيف تحتج به علينا؟ ربما العبد يوم القيامة يقول لله: أنا لم أعرف حجتك، لم أعرفه، ما دللتني، ما نصبت الدلائل والعلامات الدالة عليه. ثانيا، من صفات الحجة أن يكون معصوما لا يخطئ، كل ما يقوله حق، لأن الله سبحانه وتعالى كيف يحتج على عباده بقول رجل يصيب ويخطئ؟ كيف آخذ بقول هذا الإنسان؟ هو عالم صحيح، لكن كيف آخذ بقوله والله يحتج بقوله علي وربما يكون قوله خطأ؟ ثم أنا كيف أميز بين قول العالم الصحيح وقول العالم الخطأ؟ لا أميز. وإذا أردت أن أختار كنت أنا حاكما على هذا العالم، أنا أحكم على كلامه، هذا صح أخذ به، هذا خطأ لا أخذ به، فبالنتيجة رجعت إلى نفسي ولم أرجع إلى هذا الذي يقال إنه حجة لله على عباده. ثالثا، أن يكون كلامه كلام الحجة فصلا، أن يكون كلامه فصل، يكون كلامه فصل كما ظاهر، كما قال الإمام عليه السلام في الزيارة الجامعة: وفصل الخطاب عندكم. الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في شرح هذه العبارة قال: فصل الخطاب هو فصل الخصام، هو فصل الخصام. يعني لما يأتي اثنان متنازعان قول الإمام يفصل، يكون فاصلا بين هذين المتخاصمين، كما في قضاء أمير المؤمنين، كل قضاء أمير المؤمنين كان قوله فصل. يقول بتمييز الحق من الباطل. الإمام كيف يكون قوله فصل؟ لأنه يوضح ما هو الحق وما هو الباطل. وهو يعني والحق والكلام الفصل هو الكلام الملخص القليل لا الكثير جدا الذي ينبه المخاطب المخاطب على المقصود من غير التباس. أيضا في الزيارة الجامعة الإمام عليه السلام يقول وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحزم. العلماء لا يكون قولهم فصلا لأنه بقولهم يبقى الاختلاف يبقى النزاع، خصوصا إذا كان عالم وعارضه قول مثله. لو أن العالم هو حجة الله كما يقول أهل السنة، فإذا اختلف العلماء أتبع من؟ ما هي الحجة؟ لا أعلم. أيضا لا بد أن يكون كلام الحجة عن الله جل وعلا، لا من عنده لا من اجتهاداته هو يجتهد، لا، هذا كلامه ونحن نتعبد بكلام الله سبحانه وتعالى، فحجة الله هو الذي ينقل إلينا كلام الله سبحانه. هناك رواية في الكافي الشريف مسندة عن يونس ابن يعقوب، يقول مجمل الرواية أنه أنا كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فجاء إليه رجل من الشام، هذا الذي هو رجل من الشام قال للإمام إني أريد أن أناظر أصحابك، وهو عرف بنفسه قال أنا صاحب كلام يعني عقائد وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال له الإمام عليه السلام كلامك الآن الذي أنت ستقوله إلينا من كلام الله ورسوله أو من عندك؟ أنت تأتي لنا من وين الكلام؟ قال من الله ورسوله ومن عندي. قال من رسوله ومن عندي، هذا كلامي. قال إذن أنت شريك رسول الله، رسول الله يقول شيء وأنت تقول شيء، وأنت تحتج بقولك وقول النبي فأنت شريك. قال لا، كيف لا؟ تأتي بكلام من عندك وكلام من عند الرسول. قال فأنت هل سمعت، الإمام يقول له هل سمعت الوحي يخبرك بهذا الكلام الذي هو من عندك؟ قال لا. إذا ما كان يخبرك إذن كيف تحتج به وربما يكون خطأ؟ قال الإمام عليه السلام فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لا، إذن هذا الكلام نحن نأخذه منك ولا يجب علينا أن نطيعك فيه، كيف نأخذ به؟ تلاحظون الإمام احتج عليه بأن القول الذي يقوله الحجة لا بد أن يكون عن الله وعن رسوله محمد. الصفة الخامسة التي يجب أن تتوفر في الإمام أن تكون الأمة مضطرة إليه كاضطرار المريض للطبيب. الأمة مضطرة إلى هذا الإمام، هذا الحجة. أما إذا كان لا، ليست مضطرة، الله لا يجعل حجة الأمة لا تضطر إليه. هناك رواية جميلة رائعة في الكافي. هذه الرواية الإمام سلام الله عليه، كان الإمام الصادق كان عنده مجموعة من أصحابه. الإمام سلام الله عليه التفت إلى هشام بن الحكم وكان شابا لم يخط عارضاه، بعد ما نما له الشعر اللحية كاملا، فقال له: يا هشام، ألا تخبرني بما صنعت بعمر بن عبيد؟ وكيف سألته؟ عمر بن عبيد كان من أقطاب ورؤوس المعتزلة في ذلك العصر، وكان يسكن في البصرة. هشام بن الحكم ناظره. الإمام الصادق يسأل هشام، يقول له: ما سألته؟ ماذا قلت في السؤال؟ كيف حاججته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك، أنا أخجل أتكلم في حضرتك، ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوا. أنا الآن أسألك، أريد منك الجواب، افعل ما أقوله لك. قال هشام: أنا بلغني أن عمرو بن عبيد يجلس في مسجد البصرة ويفتي الناس، أنا عظم علي ذلك، فخرجت إلي وذهبت إلى البصرة ودخلت البصرة يوم الجمعة، جئت إلى مسجد البصرة وجدت عمر بن عبيد وحوله حلقة كبيرة من الناس، ويقول الناس يسألونه وهو يجيب، فاستفرجت الناس، يعني طلبت منهم أن يفرجوا لي، وتقدمت وجلست، فقلت له: أيها العالم، إني رجل غريب، يعني أنا مو من البصرة، تأذن لي في مسألة؟ قال: نعم. فقلت له: ألك عين؟ عندك عيون؟ قال: يا بني، أي شيء هذا من السؤال؟ هذا سؤال، اسألني سؤال عدل. وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ انت ما تشوف ان انا لي عين، كيف تسألني؟ فقال هشام: هكذا مسألتي، انا هذا سؤالي، اجبني. قال: سل وان كانت مسألتك حمقاء. فسأله مرة ثانية: ألك عين؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان والأشخاص. قال هشام: ألك أنف؟ قال: نعم. قال: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. قال هشام: ألك فم؟ قال: نعم. فما تصنع به؟ قال: أذوق به الطعم. قال: فلك أذن؟ قال: نعم. ما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت. قال هشام: ألك قلب؟ قال: نعم. فما تصنع به؟ قال: أميز به كل ما ورد علي من هذه الجوارح والحواس. يعني حتى نوضحها، بعض الأحيان الحواس تخطئ، العقل يبين لك، القلب يعني العقل، يبين لك أن الحاسة أخطأت، فالقلب يصحح الحاسة. مثلا لو أخذت قلما مثلا أو عصا صغيرة وجعلتها في كأس مملوء بالماء، تجد أن هذه العصا أو القلم مكسورة بسبب انعكاسات الضوء، لكن العقل يقول لك إن هذه العصا ليست مكسورة، انعكاسات الضوء هي الذي أثرت، لأن الماء لا يكسر العصا، هكذا العقل يفيدك. وهكذا في الأصوات، ربما يخطئ الإنسان، يعني مثلا ربما الإنسان يسمع صوت شخص متوفى، العقل يقول لا هذا مو صوت فلان لأن فلان متوفى. وهكذا يقول أميز به كل ما ورد على هذه الحواس، الجوارح والحواس، أعرف أنه ما أدركته الحاسة صحيح أو خطأ. بسبب ماذا؟ بسبب العقل، القلب. قلت، قال هشام، أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ الجوارح هي تشوف قدامها، أنت ترى هذا أحمر هذا أبيض، بعد ما تحتاج إلى قلب، ما تستغني الجوارح عن القلب؟ قال لا. قال كيف لا تستغني عن القلب وهي صحيحة وسليمة ما فيها أي عيب؟ الباصرة ما في عمل ألوان، ما في عشاء ليلي حتى تخطئ، سليمة، عيني سليمة، المفروض أن ترى الأشياء على حقيقتها، لا تخطئ في الرؤية. قال يا بني، قال عمرو بن عبيد، يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، تشك بعض الأحيان الحاسة، مثل ما قلنا سمعت صوت إنسان متوفى، حصل عندي شك، كيف هذا الصوت؟ هل فعلا فلان رجع إلى الحياة أم ماذا؟ إذا شكت في شيء ردته إلى القلب فيستيقن اليقين، القلب يرشدني ويبين لي أن هذا خطأ ويبطل الشك. قال هشام، فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح، حتى إذا شكت الجوارح القلب يسددها. قال عمرو بن عبيد، نعم. قال هشام، لا بد من القلب، وإلا، يريد يأكد المسألة هشام، شوف كيف قوته في المناظرة، قال لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال عمر، نعم، لا بد من القلب، الجوارح تحتاج إلى القلب، مضطرة إلى القلب. فقلت يا أبا مروان، فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك هكذا تخطئ وتصيب، لم يتركها، حتى جعل لها إماما وهو القلب، يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه. الله ما ترك الجوارح هكذا ويترك الخلق، هذا الخلق العظيم، مئات الملايين من الخلق، يتركهم كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم. معقول الله يترك الخلق كل هذا الخلق غير مهم عند الله، يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك، ترد إليه حيرتك وشكك؟ عمرو بن عبيد شاف حجة قوية قوية، لأن المعتزلة لا يقولون إن الله يجب أن ينصب إمام مثل أهل السنة. كيف لا يجب نصب إمام؟ كيف والله نصب إمام على الجوارح والخلق تركه هكذا؟ فسكت ولم يقل شيئا، ثم قال لهشام: أنت هشام بن الحكم؟ لأنه يسمع بهشام بن الحكم وقوة مناظرته ومبين أنه يثبت إمام، يعني هذا من الشيعة، لأنه لا يوجد أحد في طوائف المسلمين يقولون بضرورة وجود إمام منصوب من قبل الله سبحانه إلا الشيعة. قال: أنت هشام بن الحكم؟ هشام خاف، قال: بعد أقول نعم وبعدين ما أدري أصحابه ماذا يصنعون بي، أو هو كيف تكون ردة فعله؟ فقال هشام تقية: لا. قال: أمن جلسائه؟ أنت واحد تجلس وياه ومتعلم من عنده؟ قال: لا. قال: فمن أين أنت؟ أنت من أي بلد؟ قال هشام: من الكوفة. قال عمرو بن عبيد: فأنت إذن هو، أنت هشام، حتى لو حاولت الإخفاء أنت هشام. قال: ثم ضمني إليه. شوف كيف عالم يقدر العلماء وإن اختلف معهم، المفروض هكذا، هذه أخلاق العلماء، أقدر الشخص الآخر أحترمه، والاختلاف لا يفسد في الود قضية. يقول: وأقعدني في مجلس، قام خلاني أقعد مكانه. يقول: وما نطق، ظل ساكت حتى قمت، ما تكلم بشيء، يخاف بعد يتكلم ويعترض عليه هشام. فضحك أبو عبد الله الصادق، مولانا الصادق سلام الله عليه، ضحك وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ قال هشام: شيء أخذته منك وألفته، يعني هو أساس الفكرة من عندك، لكن أنا فكرت جمعت منه، والقلب والجوارح هي شبيهة بالخلق والناس والإمام. فقال الإمام عليه السلام: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. إذن إخواني الأعزاء، الخلق مضطر إلى الإمام كاضطرار المريض للطبيب، كاضطرار الحواس للقلب. لا يستقيم أمر الناس إلا بإمام، لا بد من وجود الإمام. ما يقوله أهل السنة ليس صحيحا، ما افترضوا أنه حجة لا يكون حجة في الحقيقة. هناك أيضا صفات أخرى للحجة المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى لا يسع المجال ذكرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.